ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. هيبدأ يتكلم في القسم الأول من الفن الأول من مقاصد القطب الثالث اللي ذكره في المجمل والمبين. هنلاقي اللفظ إما يتعين معناه بحيث لا يحتمل غيره، خلاص كده هذا مبين، مبين خلاص، شيء بين معروف ونصا وسمى نصا. وإما أن يتردد بين معنيين فصاعدا في إشكال فيكون مجمل، وإما أن يظهر في أحدهما، يظهر يكون في أحد المعنيين أرجح من المعنى الآخر، فهذا يسمى ظاهر. يبقى عندنا المجمل والمبين والظاهر. فالمجمل هو اللفظ الصالح لأحد معنيين، هو لفظ لا يتبين منه أحد المعنيين، الذي لا يتعين معناه إلا بوضع في اللغة ولا بعرف الاستعمال، وأنكشف ذلك في مسائل. هل من المجمل إضافة الأحكام إلى الذوات كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة؟ ليس بمجمل. وقال قوم من القدرية هو مجمل، لأن الأعيان لا تتصف بالتحريم، الأم لا تحرم إنما يحرم النكاح، والميت لا تحرم إنما يحرم الأكل، وإنما يحرم فعل ما يتعلق بالعين وليس يدرى ما ذلك الفعل. فيحرم من الميتة مسها أو أكلها أو النظر إليها أو بيعها، ما ماذا يعني، أو الانتفاع بها، فهو مجمل. والأم يحرم منها النظر أو المضاجعة أو الوطء، فلا يدرى أيه، لأنه لا بد من تقدير فعل، وتلك الأفعال كثيرة وليس بعضها أولى من بعض. قال وهذا فاسد، إذ عرف الاستعمال كالوضع، ولذلك قسمنا الأسماء إلى عرفية ووضعية وقدمنا بيانها. ومن أنس بتعارف أهل اللغة واطلع على عرفهم علم أنهم لا يستريبون في أن من قال حرمت عليك الطعام والشراب أنه يريد الأكل دون النظر والمس، وإذا قال حرمت عليك هذا الثوب أنه يريد اللبس، وإذا قال حرمت عليك النساء أنه يريد الوقاع، وهذا صريح عندهم مقطوع به، فكيف يكون مجملا؟ والصريح ترى يكون بعرف الاستعمال وترى بالوضع، وكل واحد منهما ينفي الإجمال. وقال قوم هو من قبيل المحذوف كقوله تعالى واسأل القرية، أي أهل القرية. وكذلك قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، يعني أكل البهيمة، وأحل لكم صيد البحر، وهذا وإن أراد به إلحاقه بالمجمل فهو خطأ، وإن أراد به حصول الفهم به مع كونه محذوفا وصحيح، وإن أراد به إلحاقه بالمجاز فيلزمه تسمية الأسماء العرفية مجازا. المسألة الثانية، هل من الإجمال نحو رفع الخطأ والنسيان كقول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، يقتضي بالوضع نفي نفس الخطأ والنسيان، وليس الأمر كذلك أصلا، موجود الخطأ والنسيان. وكلامه صلى الله عليه وسلم يجل عن الخلف، فالمراد به رفع حكمه لا على الإطلاق، بل الحكم الذي عرف بعرف الاستعمال قبل ورود الشرع إرادته بهذا اللفظ. فقد كان يفهم قبل الشرع من قول القائل لغيره رفعت عنك الخطأ والنسيان، إذ يفهم منه رفع حكم الخطأ وحكم النسيان، وهو المؤاخذة بالذم والعقوبة. فكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نص صريح فيه، وليس بعام في جميع أحكامه من الضمان ولزوم القضاء وغيره، وله مجمل بين المؤاخذة التي ترجع إلى الذم ناجزا أو إلى العقاب آجلا، وبين الغرم والقضاء، لأنه لا صيغة لعمومه حتى يجعل عاما في كل حكم، كما لم يجعل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم عاما في كل فعل، إنما قصد به شيء معين، مع أنه لا بد من إضمار فعل، فالحكم هنا لا بد من إضماره لإضافة الرفع إليه كالفعل ثم، بل ينزل على ما يقتضيه عرف الاستعمال هو الذم والعقاب ها هنا والوطء ثم. فإن قيل فالضمان أيضا عقاب فليرتفع. الضمان يعني قد يجب امتحانا ليثاب عليه لا للانتقام، ولذلك يجب على الصبي والمجنون وعلى العاقلة بسبب الغي، ويجب حيث يجب الإتلاف كالمضطر في المخمصة، وقد يجب حيث يثاب على الفعل كالرمي إلى صف الكفار فيقتل مسلما، وقد يجب عقابا كما يجب على المتعمد لقتل الصيد ليذوق وبال أمره، وإن وجب على المخطئ بالقتل امتحانا. فغاية ما يلزم أن يقال ينتفي به كل ضمان هو بطريق العقاب، لأن هذا مؤاخذة وانتقام، بخلاف ما هو بطريق الجبران والامتحان. والمقصود أن من ظن أن هذا اللفظ خاص أو عام لجميع الأحكام الخطأ أو مجمل متردد فقد غلط فيه. فإن قيل فلو ورد في موضع لا عرف فيه يدرك به خصوص معناه، فهل يجعل نفيا لأثره بالكلية حتى يقوم مقام العموم أو يجعل مجملا؟ قلنا هو مجمل يحتمل نفي الأثر مطلقا ونفي أحد الآثار، ويصلح أن يراد به الجميع ولا يترجح أحد الاحتمالات، وهذا عند من لا يقول صيغة العموم ظاهر، أما من يقول بها فيتبع فيه الصيغة ولا صيغة للمضمرات، وهذا وقد أضمر فيه الأثر، فعلى ماذا يعول في التعميم؟ فإن قيل هو نفي فيقتضي وضعه نفي الأثر والمؤثر جميعا، فإن تعذر نفي المؤثر بقرينة الحس فالتعذر مقصور عليه فيبقى الأثر منفي. قلنا ليس قوله لا صيام ولا عمل ولا خطأ ولا نسيان أو رفع الخطأ والنسيان عاما في نفي المؤثر والأثر حتى إذا تعذر في المؤثر بقي في الأثر، بل هو لنفي المؤثر فقط والأثر ينتفي ضرورة انتفاء المؤثر لا بحكم عموم اللفظ وشموله له، فإذا تعذر حمله على المؤثر صار مجازا إما عن جميع الأثار أو عن بعض الأثار، ولا تترجح الجملة على البعض ولا أحد الأبعاد على غيره. مسألة، هل من المجمل نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، ولا نكاح إلا بولي، ولا نكاح إلا بشهود، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فإن هذا نفي لما ليس منفيا بصورته، فإن صورة النكاح والصوم والصلاة موجودة كالخطأ والنسيان. وقالت المعتزلة هو مجمل لتردده بين نفي الصورة والحكم، وهو أيضا فاسد، بل فساده في هذه الصورة أظهر، فإن الخطأ والنسيان ليس اسما شرعيا، والصلاة والصوم والوضوء والنكاح ألفاظ تصرف الشرع فيه فهي شرعية، وعرف الشرع في تنزيل الأسامي الشرعية على مقاصده كعرف اللغة على ما قدمنا وجه تصرف الشرع في هذه الألفاظ، فلا يشك في أن الشارع ليس يقصد بكلامه نفي الصورة فيكون خلفا غير صحيح، بل يريد نفي الوضوء والصوم والنكاح الشرعي، فعرف الشرع يزيل هذا الاحتمال، فكأنه صرح بنفي نفس الصلاة الشرعية والنكاح الشرعي. فإن قيل فيحتمل نفي الصحة ويحتمل نفي الكمال، الصحة ولا الكمال، أي لا صلاة كاملة ولا صوم فاضلا ولا نكاح مؤكدا ثابتا، فهل هو مجمل بينهما؟ قلنا ذهب القاضي لأنه مردد بين نفي الكمال والصحة، إذ لابد من إضمار الصحة أو الكمال، وليس أحدهما بأولى من الآخر، والمختار أنه ظاهر في نفي الصحة محتمل لنفي الكمال على سبيل التأويل، لأن الوضوء والصوم صار عبارة عن الشرعي، وقوله لصيام صريح في نفي الصوم، ومهما حصل الصوم الشرعي وإن لم يكن فاضلا كاملا كان ذلك على خلاف مقتضى النفي. فإن قيل فقوله صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية من قبل قوله لا صلاة أو من قبل قوله رفع عن أمة الخطأ والنسيان، قلنا الخطأ والنسيان أصلا ليس من الأسماء الشرعية، والصوم والصلاة من الأسماء الشرعية، وأما العمل فليس للشرع فيه تصرف وكيف ما كان، فقوله صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية وقوله إنما الأعمال بالنيات يقتضي عرف الاستعمال نفي جدواه، يعني لا جدوى للعمل ولا فائدة منه إلا إذا توفرت النية، كما يقتضي عرف الشرع نفي الصحة في الصوم والصلاة، فليس هذا من المجملات بل هو من المألوف في عرف الاستعمال، قولهم لا علم إلا ما نفع، ولا كلام إلا ما أفاد، ولا حكم إلا لله، ولا طاعة إلا له، ولا عمل إلا ما نفع وأجزى، وكل ذلك نفي لما لا ينتفي وصدق، لأن المراد منه نفي المقاصد ليس نفي العمل بالكلية. دقيقة، القاضي رحمه الله بقل لنا أبو بكر إنما لزمه جعل اللفظ مجملا بالإضافة إلى الصحة أو الكمال من حيث أنه نفى الأسماء الشرعية، وأنكر أن يكون للشرع فيها عرف يخالف الوضع، فلزمه إضمار شيء في قول عليه السلام لا صيام، أي لا صيام مجزئا صحيحا أو لا صيام فاضلا كاملا، ولم يكن أحد الإضمارين بأولى من الآخر. وأما نحن إذا اعترفنا بعرف الشرع في هذه الألفاظ صار هذا النفي راجعا إلى نفس الصوت كقوله لا رجل في البلد، فإنه يرجع إلى نفس الرجل ولا ينصرف إلى صفة الكمال إلا بقرينة تعضد الاحتمال وليس ثمة قرين. مسألة، من المجمل اللفظ الدائر بين ما يفيد معنى وبين ما يفيد معنيين، إذا أمكن حمل لفظ الشارع على ما يفيد معنيين وحمله على ما يفيد معنى واحدا وهو مردد بينهما قد يعني معنيين أو يكون في معنى واحد، هذا يسمى مجمل. قال بعض الأصوليين يترجح حمله على ما يفيد معنيين، يعني نحمله على ما يفيد معنى واحد ولا نحمله على ما يفيد معنيين، كما لو دار بين ما يفيد وما لا يفيد يتعين حمله على المفيد، لأن المعنى الثاني مما قصر اللفظ عن إفادته إذ حمل على الوجه الآخر، فحمله على الوجه المفيد بالإضافة إليه أول. قال وهذا فاسد، لأن حمله على غير المفيد يجعل الكلام عبثا ولغوا، يجل عنه منصب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المفيد لمعنى واحد فليس بلغو، وكلماته التي أفادت معنى واحدا لعلها أغلب وأكثر مما يفيد معنيين، فلا معنى لهذا الترجيح. مسألة، هل من المجمل ما ضرب بين إفادة الحكم الشرعي المتجدد وإفادة غيره ما أمكن حمله على حكم متجدد؟ فليس بأولى مما يحمل اللفظ فيه على التقرير على الحكم أو الحكم العقلي أو الاسم اللغوي، لأن كل واحد محتمل وليس حمل الكلام عليه ردا له إلى العبث. وقال قوم حمله على الحكم الشرعي الذي هو فائدة خاصة بالشرع أولى، وهو ضعيف إذ لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق بالحكم العقلي ولا بالاسم اللغوي ولا بالحكم الأصلي، فهذا ترجيح، ترجيح بالتحكم بدون دليل. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة، فإنه يحتمل أن يكون المراد به أن يسمى جماعة، ويحتمل أن يكون المراد به انعقاد الجماعة أو حصول فضيلتها. ومثاله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، إذ يحتمل أن يكون المراد به الافتقار إلى الطهارة، أي هو كالصلاة حكما، ويحتمل أن فيه دعاء كما في الصلاة، ويحتمل أنه يسمى صلاة شرعا وإن كان لا يسمى في اللغة صلاة، فهو مجمل بين هذه الجهات ولا ترجيح. مسألة، هل من المجمل ما دار من اللفظ النبوي بين اللغوي والشرعي؟ إذا يكون مجمل، إذا دار الاسم بين معناه اللغوي ومعناه الشرعي كالصوم والصلاة، قال القاضي هو مجمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يناطق العرب بلغتهم كما يناطقهم بعرف شرعي، ولعل هذا منه تفريع على مذهب من يثبت الأسامي الشرعية، وإلا فهو منكر أصلا للأسامي الشرعية، وهذا في نظر لأن غالب عادة الشارع استعمال هذه الأسامي أصلا ليس على عرف اللغة وإنما على عرف الشرع لبيان أصل أحكام الشرعية، الشارع أراد هذا. وإن كان أيضا كثيرا ما يطلق على الوضع اللغوي كقول صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، ومن باع حرا أو من باع خمرا فحكمه كذا، وإن كانت الصلاة في حالة الحيض وبيع الخمر والحر لا يتصور إلا بموجب الوضع، فأما الشرع فلا. ومثال هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم حيث لم يقدم إليه غداء إني إذا أصوم، فإنه إن حمل على الصوم الشرعي دل على جواز النية نهارا، وإن حمل على الإمساك يبقى هنا لا يدل، عشان كده ينصرف إلى الشرعي كما يقول الغزالي. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم النحر إن حمل على الشرعي دل خلاص على انعقاد، إذ لولا إمكانه لما قيل له لا تفعل، كما لا يقال للأعمى لا تبصر، وإن حمل على الصوم الحسي لم ينشأ منه دليل على الانعقاد، وقد قال الشافعي لو حلف أن لا يبيع الخمر ولا يحنث لا يحنث بيعه لأن البيع الشرعي لا يتصور فيه، لأنه أصلا من الأشياء التي لا تباع ولا تشترى. وقال المزني لأن القرينة تدل على أنه أراد البيع اللغوي، والمختار عندنا أن ما ورد في الإثبات والأمر فهو للمعنى الشرعي ليس للغوي، وما ورد في النهي كقول داعي الصلاة فهو مجمل، فهو مجمل يعني يصار إلى المقصود منه بالقرينة. هل من المجمل ما دار بين الحقيقة والمجاز؟ وأنا لا أستطيع أن وبين إن كان حقيقة أو مجاز إلا بقرين. إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالأصل أننا نحمل اللفظ على الحقيقة إلى أن يدل الدليل أنه أراد المجاز، لابد أن يأتي دليل يدل على أنه أراد نقله من الحقيقة إلى المجاز، ولا يكون مجملا كقوله رأيت اليوم حمارا واستقبلني في الطريق أسد، فهذا لا يحمل على البليد والشجاع إلا بقرينة زائدة، فإن لم تظهر فالأصل أن اللفظ مقصود به البهيمة اللي هو الحمار والسبع الأسد. ولو جعلنا كل لفظ أمكن أن يتجوز به مجملا تعذرت الاستفادة من أكثر الألفاظ، فإن المجاز إنما يصار إليه لعارض، مجاز لا يصار إليه على الإطلاق إنما يصار إليه العارض، وهذا في مجاز لم يغلب بالعرف بحيث صار الوضع كالمطروق مثل الغائط والعذرة، فإنه لو قال رأيت اليوم عذرة أو غائطا لم يفهم منه المطمئن من الأرض وفناء الدار، هذا لو فهم هذا لأنه صار كالمتروك بعرف الاستعمال، والمعنى العرفي كالمعنى الوضعي في تردد اللفظ بينهما، وليس المجازي كالحقيقي، لكن المجاز إذا صار عرفا هنا يكون الحكم للعرف. طيب في مواضع الإجمال وأسبابه، قال أعلم أن الإجمال طار يكون في لفظ مفرد، وطار يكون في لفظ مركب، وطار يكون في نظم الكلام والتصريف وحروف النسق ومواضع الوقف والابتداء. أما اللفظ المفرد فقد يصلح لمعان مختلفة كالعين للشمس والذهب والعضو الباصر والميزان، وقد يصلح لمتضادين كالقرء للطهر والحيض والناهل للعطشان والريان، وقد يصلح لمتشابهين بوجه ما كالنور للعقل ونور الشمس، وقد يصلح لمتماثلين كالجسم للسماء والأرض والرجل لزيد وعمرو، وقد يكون موضوعا لهما من غير تقدم وتأخر، وقد يكون مستعارا لأحدهما من الآخر كقولك الأرض أم البشر، فإن الأم وضع اسما للوالدة أولا، وكذلك اسم المنافق والكافر والفاسق والصوم والصلاة، فإنه نقل في الشرع إلى معاه ولم يترك المعنى الوضعي أيضا. أما الاشتراك مع التركيب فكقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فإن جميع هذه الألفاظ مرددة بين من يعنى بها الزوج ومن يعنى بها الولي. وأما الذي بحسب التصريف فكالمختار للفاعل والمفعول. وأما الذي بحسب نسق الكلام فكقولك كل ما علمه الحكيم فهو كما علمه، فإن قولك فهو متردد بين أن يرجع إلى كل ما وبين أن يرجع إلى الحكيم، حتى يقول الحكيم يعلم الحجر فهو إذن كالحجر. وقد يكون بحسب الوقف والابتداء، فإن الوقف على السماوات في قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم له معنى يخالف الوقف على الأرض وهو الله في السماوات وفي الأرض. حسب الوقف يعلم سركم وجهركم، وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم من غير وقف يخالف الوقف على قوله إلا الله، وذلك لتردد الواو بين العطف والابتداء. ولذلك قد يصدق قولك الخمسة زوج وفرد، أي هو اثنان وثلاثة، ويصدق قولك الإنسان حيوان وجسم لأنه حيوان وجسم أيضا، وقد يصدق قولك الإنسان حيوان وجسم ولا قولك الخمسة زوج وفرد لأن الإنسان ليس بحيوان وجسم، وليست الخمسة زوجا وفردا أيضا، وذلك لأن الواو تحتمل جمع الأجزاء وتحتمل أيضا جمع الصفات، فالإنسان حيوان وجسم مجمل يمكن أن تقصد به أنه يوصف بأنه حيوان ويوصف بأنه جسم، هذا أحد المعنيين وهو صدق، ويمكن أن تقصد به أنه يتكون من جزئين أحدهما حيوان والآخر جسم، وهذا معنى كذب لأنه غير مطابق للواقع. وكذلك تقول زيد طبيب بصير، يصدق وإن كان جاهلا ضعيف المعرفة بالطب لكن بصير بالخياطة، فيتردد البصير بين أن يرد به البصير في الطب أو يرد وصف زائد في نفسه، فهذا أمثلة يعني مواضع الإجمال. ثم هنا يعني استوفى القول في المجمل والمبين، يبدأ يتكلم في البيان والمبين. قال القول في البيان والمبين، قال اعلم أنه جرت عادة الأصوليين برسم كتاب في البيان وليس النظر فيه مما يستوجب أن يسمى كتابا، فالخطب فيه يسير والأمر فيه قريب، ورأيت أولى المواضع به أن يذكر عقيب المجمل فإنه المفتقر إلى البيان، والنظر في حد البيان وجواز تأخيره والتدريج في إظهاره وفي طريقة ثبوته، هذه مواضع في حد البيان. البيان عبارة عن أمر يتعلق بالتعريف والإعلام، وإنما يحصل الإعلام بدليل، والدليل محصل للعلم، فها هنا ثلاثة أمور: إعلام، دليل يحصل به الإعلام، علم يحصل من الدليل. فمن الناس من جعل البيان عبارة عن التعريف فقال في حده إنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، كلام أبو بكر الصيرفي. ومنهم من جعله عبارة عما به تحصل المعرفة فيما يحتاج إلى المعرفة، أعني الأمور التي ليست ضرورية وهو الدليل، فقال في حده إنه الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بما هو دليل عليه. يقول اختيار القانون من جعله عبارة عن نفس العلم وتبين الشيء، فكأن البيان عنده هو التبين واحد. قال ولا حجر في إطلاق اسم البيان على كل واحد من هذه الأقسام، يعني إلا أن الأقرب في اللغة وإلى المتداول بين أهل العلم ما ذكره القاضي إذ قال لمن دل غيره على الشيء بينه له، وهذا بيان منك لكنه لم يتبين، وقد قال تعالى هذا بيان للناس وأرد به القرآن، وعلى هذا فبيان الشيء قد يكون بعبارات وضعت بالاصطلاح فهي بيان في حق من تقدمت معرفته بوجه المواضع، وقد يكون بالفعل والإشارة والرمز إذ الكل دليل ومبين. ولكن صار في عرف المتكلمين مخصوصا بالدلالة بالقول فيقال له بيان حسن أي كلام حسن رشيق الدلالة على المقاصد. قال واعلم أنه ليس من شرط البيان أن يحصل التبين به لكل أحد، قد يفهمه مجموعة ولا تفهم الأخرى، بل أن يكون بحيث إذا سمع وتؤمل وعرفت المواضعة فيه صح أن يعلم به، ويجوز أن يختلف الناس في تبين ذلك وتعرف. البيان الابتدائي قال وليس من شرط البيان أن يكون بيانا لمشكل، لأن المنصوص النصوص المعربة عن الأمور ابتداء بيان، وإن لم يتقدم فيها إشكال، وبهذا يبطل قول من حده بأنه إخراج شيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، هذا ضرب من البيان وهو بيان المجمل فقط. طرق البيان كل مفيد من كلام الشارع وفعله وسكوته واستبشاره حيث يكون دليلا وتنبيهه بفحوى الكلام على علة الحكم، كل ذلك بيان، لأن جميع ذلك دليل، وإن كان بعضها يفيد غلبة الظن، فمن حيث إنه يفيد العلم بوجوب العمل قطعا دليل وبيان، وهو كالنص. نعم كل ما لا يفيد علما ولا ظنا ظاهرا هذا لا يقال بيان، إنما يقال مجمل ويحتاج إلى البيان. العموم يفيد ظن الاستغراق عند القائلين به، لكنه يحتاج إلى البيان ليصير الظن علما فيتحقق الاستغراق، أو يتبين خلافه فيتحقق الخصوص، وكذلك الفعل يحتاج إلى بيان يتقدمه أنه أريد به بيان الشرع، لأن الفعل لا صيغة له. طيب في قضية تأخير البيان، الأصل أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا على مذهب من يجوز تكليف المحال وهو غير صحيح، أما تأخيره إلى وقت الحاجة فجائز، عنده لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، إذا احتج إليه لابد من البيان، لكن يجوز التأخير إلى وقت الحاجة خلافا للمعتزلة وكثير من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الظاهر، وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي وأبو بكر الصيرفي، وفرق جماعة بين العام والمجمل، فقالوا يجوز تأخير بيان المجمل إذ لا يحصل من المجمل جهل، وأما العام فإنه يوهم العموم، فإذا أريد به الخصوص فلا ينبغي أن يتأخر بيانه، مثل قوله فاقتلوا المشركين، فإنه إن لم يقترن به البيان له أوهم جواز قتل غير أهل الحرب، وأدى ذلك إلى قتل من لا يجوز قتله، والمجمل مثل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، يجوز تأخير بيانه لأن الحق مجمل لا يسبق إلى الفهم منه شيء، وهو كما لو قال حج في هذه السنة كما سأفصله، أو اقتل فلانا غدا بآلة سأعينها من سيف أو سكين، وفرق طوائف بين الأمر والنهي وبين الوعد والوعيد، فلم يجوزوا تأخير البيان في الوعد والوعيد. ويدل على جواز التأخير مسالك، أولا أنه لو كان ممتنعا لكان لاستحالته في ذاته أو لإفضائه إلى محال، وكل ذلك يعرف بضرورة أو نظر، وإذا انتفى المسلكان ثبت الجواز، وهذا دليل استعمله كل القاضي في مسائل كثيرة، وفي نظر لأنه لا يورث العلم ببطلان الإحالة ولا بثبوت الجواز، إذ يمكن أن يكون وراء ما ذكره وفصله دليل على الإحالة لم يخطر له، ولا يمكن ألا يكون دليل لا على الإحالة ولا على الجواز، فعدم العلم بدليل الجواز لا يثبت الإحالة، وكذلك عدم العلم بدليل الإحالة لا يثبت الجواز، بل عدم العلم بدليل الإحالة لا يكون علما بعدم الإحالة، فلعل عليه دليلا لم نعرفه، بل لو عرفنا انتفاء دليل الإحالة لم يثبت الجواز، بل لعله محال وليس عليه دليل يعرفه آدمي، فمن أين يجب أن يكون كل جائز ومحال في مقدور الآدمي معرفته. المسلك الثاني أنه إنما يحتاج إلى البيان، لماذا؟ لأجل أن نمتثل وإمكانه، ولأجله يحتاج إلى القدرة والآلة، ثم جاز تأخير القدرة وخلق الآلة فكذلك البيان. قال هذا أيضا ذكره القاضي، وفي نظر لأنه إنما ينفع لو اعترف الخصم بأنه يحيله لتعذر الامتثال، ولعله يحيله لما فيه من تجهيل أو لكونه لغوا بلا فائدة أو لسبب آخر، وليس في تسليمه تعليل القدرة والآلة بتأتي الامتثال ما يلزمه تعليل غيره به. المسلك الثالث الاستدلال على جوازه بوقوعه في القرآن والسنة، قال الله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وثم للتأخير، وقال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقال تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وإنما أراد بقرة معينة ولم يفصل إلا بعد السؤال، وقال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، وإنما أراد بذي القربى بني هاشم وبني المطلب دون بني أمية وكل من عدا بني هاشم، فلما منع بني أمية وبني نوفل سئل عن ذلك قال إنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، ولم نزل هكذا، وشبك بين أصابعه وقال في قصة نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، بيّن بعد أن توهم أنه من أهله. وأما السنن فبيان المراد بقوله وأقيموا الصلاة بصلاة جبريل في يومين بين الوقتين، وقوله عليه السلام ليس في الخضروات صدقة، ثم قال بعد ذلك ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وقال في 40 شاة. وخذوا عني مناسككم، كله ورد متأخرا عن قوله وآتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، وهو عام، ثم ورد بعده ليس على الضعفاء ولا على المرضى، وكذلك جميع الأعضاء، وكذلك أمر النكاح والبيع والإرث ورد أولا أصلها، ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام التدريج بالتدريج من يرث ومن لا يرث، ومن يحل نكاحه ومن لا يحل، ومن يصح بيعه ومن لا يصح، وكذلك كل عام ورد في الشرع، فإنما ورد دليل خصوصه بعده. هذا مسلك لا سبيل إلى إنكاره، وأن تطرق الاحتمال إلى أحد هذه الاستشهادات بتقدير اقتران البيان، فلا أتطرق إلى الجواب الجميع. المسلك الرابع أنه يجوز تأخير النسخ بالاتفاق، بل يجب تأخيره، لا سيما عند المعتزلة، فإن النسخ عندهم بيان لوقت العبادة، ويجوز أن يرد لفظ يدل على تكرر الأفعال على الدوام ثم ينسخ، ويقطع الحكم بعد حصول الاعتقاد بلزوم الفعل على الدوام، لكن بشرط ألا يرد نسخ. هذا أيضا واقع، دل على جواز تأخير البيان عن كل ما يحتاج إلى البيان من عام ومجمل ومجاز وفعل متردد وشرط مطلق غير مقير، وهو أيضا دليل على من جوز في الأمر دون الوعد، وعلى من قال بعكس ذلك. وللمخالف 4 شبه. الشبهة الأولى، قالوا إن جوزتم خطاب العربي بالعجمية والفارسي بالزنجية فقد ركبتم بعيدا وتعسفتم، وإن منعتم فما الفرق بينه وبين مخاطبة العربي بلفظ مجمل لا يفهم معناه لكن يسمع لفظه، ويلزم منه جواز خطابه بلغة هو واضعها وحده إلى أن يبين. والجواب من وجهين، أحدهما وهو الأولى أنهم لما قالوا قوله وآتوا حقه يوم حصاده كالكلام بلغة لا تفهم، مع أنه يفهم أصل الإجاب ويعزم على أدائه وينتظر بيانه وقت الحصاد، فالتسوية بينهما تعسف وظلم. الجواب الثاني أن نجوز للنبي عليه السلام أن يخاطب جميع أهل الأرض من الزنج والترك بالقرآن، ويشعرهم أنه يشتمل على أوامر يعرفهم بها المترجم، وكيف يبعد هذا ونحن نجوز كون المعدوم مأمورا على تقدير الوجود، فأمر العجم على تقدير البيان أقرب. نعم، لا نجعل ذلك خطابا، بل إنما يسمى خطابا إذا فهمه المخاطب، والمخاطب في مسألتنا فهم أصل الأمر بالزكاة وجهل قدر الحق الواجب عند الحصاد. وكذلك قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح مفهوم، وتردده بين الزوج والولي معلوم، والتعيين منتظر، فإن قل فليجز خطاب المجنون والصبي، قلنا أما من لا يفهم فلا يسمى مخاطبا، لا نستطيع أن نسميه مخاطبا، ويسمى مأمورا كالمعدوم على تقدير الوجود، وكذلك الصبي مأمور على تقدير البلوغ، أعني من علم الله أنه سيبلغ، أما الذي يفهم ويعلم الله ببلوغه فلا نحيل أنه يقال له إذا بلغت فأنت مأمور بالصلاة والزكاة. والصبا لا ينافي مثل هذا الخطاب، وإنما ينافي خطابا يعرضه للعقاب في الصبا. الشبهة الثانية، قولهم الخطاب يراد لفائدة، وما لا فائدة فيه فيكون وجوده كعدمه، ولا يجوز أن يقول أبجد هوز ويرد به وجوب الصلاة والصوم، غير معقول، ثم يبينه بعده لأنه لغو من الكلام، وكذلك المجمل الذي لا يفيد. قلنا إنما يجوز الخطاب بمجمل يفيد فائدة ما، لأن قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده يعرف منه وجوب الإيتاء، ووقته أنه حق المال، فيمكن العزم فيه على الامتثال والاستعداد له، ولو عزم على تركه عصى، وكذلك مطلق الأمر إذا ورد ولم يتبين أنه للإجاب أو الندب أو أنه على الفور أو التراخي أو أنه للتكرار أو للمرة الواحدة، أفاد علم اعتقاد الأصل ومعرفة التردد بين الجهتين. وكذلك أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعرف إمكان سقوط المهر بين الزوج والولي، فلا يخلو عن أصل الفائدة وإنما يخلو عن كمالها، وذلك غير مستنكر بل هو واقع في الشريعة والعادة، بخلاف قوله أبجد هوز فإن ذلك لا فائدة له أصلا. الشبهة الثالثة أنه لا خلاف في أنه لو قال في 5 من الإبل شاة وأراد 5 من الأفراس لا يجوز ذلك، وإن كان بشرط البيان بعده، لأنه تجهيل في الحال وإيهام لخلاف المراد، فكذلك قوله فاقتلوا المشركين يوهم قتل كل مشرك، هو خلاف المراد، هو تجهيل في الحال، ولو أراد بالعشرة سبعة كان ذلك تجهيلا، وإن كان ذلك جائزا إن اتصل الاستثناء به بأن يقول عشرة إلا ثلاثة، وكذلك العموم للاستغراق في الوضع. وإنما يراد به الخصوص بشرط قرينة، لابد من قرينة متصلة مبينة. أما إرادة الخصوص دون القرينة فهذا يعتبر تغيير للوضع موجود، وهذا حجة من فرق بين العام والمجمل. والجواب أن العموم لو كان نصا في الاستغراق لكان كما ذكرتموه، ليس كذلك بل هو مجمل عند أكثر المتكلمين، متردد بين الاستغراق والخصوص، وهو ظاهر عند أكثر الفقهاء في الاستغراق وإرادة الخصوص به من كلام العرب. فإن الرجل قد يعبر بلفظ العموم عن كل ما تمثل في ذهنه وحضر في فكره، فيقول مثلا ليس للقاتل من الميراث شيء، فإن قيل له فالجلاد والقاتل قصاصا لما يرث، فيقول ما أردت هذا ولم يخطر لي بالبال، ويقول للبنت النصف من الميراث، فيقول فالبنت الرقيقة والكافرة لا ترث شيئا، فيقول ما خطر ببالي هذا وإنما أردت غير الرقيق الرقيقة والكافرة، ويقول الأب إذا انفرد يرث المال أجمع، فيقال أو الأب الكافر أو الرقيق لا يرث، فيقول إنما خطر ببالي الأب غير الرقيق والكافر. فهذا من كلام العرب، وإذا أراد السبعة بالعشرة فليس من كلام العرب. فإذا اعتقد العموم قطعا فذلك لجهله، بل ينبغي أن يعتقد أنه ظاهر في العموم محتمل للخصوص، وعليه الحكم بالعموم إن خلي والظاهر، وينتظر أن ينبه على الخصوص أيضا. الشبهة الرابعة أنه إن جاز تأخير البيان إلى مدة مخصوصة، إن جاز تأخير البيان إلى مدة مخصوصة طويلة كانت أو قصيرة هذا تحكم، وإن جاز إلى غير نهاية فربما يخطر من النبي عليه الصلاة والسلام قبل البيان، فيبقى العامل بالعموم في ورطة الجهل متمسكا بعموم ما أريد به العموم. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان إلا إذا جوز له التأخير أو أوجب وعين له وقت البيان وعرف أنه يبقى إلى ذلك الوقت، فإن اخترم قبل البيان بسبب من الأسباب فيبقى العبد مكلفا بالعموم عند من يرى العموم ظاهرا، ولا يلزمه حكم من لم يبلغه، كما لو اخترم قبل النسخ لما أمر بنسخه فإنه يبقى مكلفا به دائما، فإن أحال اخترامه قبل تبليغ النسخ فيما أنزل عليه النسخ فيه فيستحيل أيضا اخترامه قبل بيان الخصوص فيما أريد به الخصوص ولا فرق. مسألة التدرج في البيان، ذهب بعض المجوزين لتأخير البيان في العموم إلى منع التدريج في البيان، فقالوا إذا ذكر إخراج شيء من العموم فينبغي أن يذكر جميع ما يخرج، وإلا أوهم ذلك استعمال العموم في الباقي، وهذا أيضا غلط، بل من توهم ذلك فهو المخطئ، فإنه كما كان يجوز الخصوص فإنه ينبغي أن يبقى مجوزا له في الباقي وإن أخرج البعض، إذ ليس في إخراج البعض تصريح بحسم سبيل الإخراج لشيء آخر اشترط، كيف وقد نزل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستطاعة فقال الزاد والراحلة، ولم يتعرض لأمن الطريق والسلام وطلب الخفارة، وذلك يجوز أن يتبين بدليل آخر يعني بعده، وقال تعالى والسرق والسرقة، ثم ذكر النصاب بعده، ثم ذكر الحرزة بعد ذلك، وكذلك كان يخرج شيئا من العموم على حسب وقوع الوقائع، وكذلك يخرج من قوله فاقتلوا المشركين، ليخرج من قوله هنا يخرج أهل الذمة مرة والعسيف مرة والمرأة مرة أخرى، وكذلك على التدريج، ولا أحال في شيء من ذلك. فإن قيل فإذا كان كذلك فمتى يجب على المجتهد الحكم بالعموم ولا يزال منتظرا لدليل بعده؟ قلنا سيأتي ذلك في كتاب العموم الخصوص أتكلم فيه. يعني نسأل هل يجب كون طريق ثبوت البيان بدرجة ثبوت المبين؟ لا يشترط أن يكون طريق البيان للمجمل والتخصيص للعموم كطريق المجمل والعموم، حتى يجوز بيان مجمل القرآن وعمومه وما ثبت بالتواتر بخبر الواحد، خلافا لأهل العراق فإنهم لم يجوزوا تخصيص عموم القرآن والمتواتر بخبر الواحد، وأما المجمل فيما تعم به البلوى كأوقات الصلاة وكيفياتها وعدم ركعاتها ومقدار واجب الزكاة وجنسها فإنهم قالوا لا يجوز أن يبين إلا بطريق قاطع، وأما ما لا تعم به البلوى كقطع يد السارق وما يجب على الأئمة في الحدود وكأحكام المكاتب والمدبر فيجوز أن يبين بخبر الواحد، وهذا يتعلق طرف منه بطريق التخصيص، وسيأتي في القسم الرابع كل طرف يتعلق به تعم به البلوى. قال وذكرناه في كتاب الأخبار. أنا سأكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، كل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله.